إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم للكلمات بحر
وللمعاني مرسى
ولكل صورة
رحلة ملونة
بألوان قوس قزح.
قوس قزح
من إعداد وتقديم
رسمية المليكي،
يشاركها التقديم
أحمد المختفي. قوس قزح
من إخراج
زكريا الهاتف.
نفحة من مكة.
الرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راجل الثواب، ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راجل لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. أما الثالث
فهو رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب.
وللسالك نظران،
نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف،
ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره يفتح عليه باب الرجاء.
ولهذا قيل في حد الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله.
للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس.
وللعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه.
إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها.
الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ محبوب اليوم يعقب المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقب المحبوب غدا.
أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك في كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها، كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟
يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين، بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه.
المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب سبحانه وتعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه.
لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه وتعالى أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين.
من أقوال جدتي
الجار قبل الدار.
هذا المثل مأخوذ عن قصة لرجل كان جارا لأبي دف البغدادي، حيث قطر حال ذلك الرجل واشتدت حاجته وتكثرت عليه الديون، فما استطاع إلا أن يلجأ إلى بيع بيته ليسدد التزاماته. بالفعل عرض بيته للبيع مقدرا ثمنه بألف دينار، إلا أنها كانت لا تساوي أكثر من 500 دينار. ولما أخبره بذلك قال: أعلم، لكني أبيعها بخمسمائة وجوارها بخمسمائة أخرى. وما كان من أبي دف حين سمع بذلك إلا أن سدد ديونه ووصله وواساه في مصيبته.
مثل آخر يقول: الضرة مرة ولو كانت جرة.
يحكى أن كان هناك رجل متزوج منذ سنوات عديدة، وكان زوجته لا تنجب. فكرت الزوجة كثيرا ثم قررت الذهاب إلى زوجها وعرضت عليه فكرة الزواج من امرأة أخرى حتى يرزق الطفل الذي يحلم به. فقال لها زوجها على الفور: ولماذا أفعل ذلك؟ فأنت تكفيني وأنا أحبك كثيرا، ثم إنني إن تزوجت من امرأة أخرى قد تحدث بينكم الكثير من المشاكل بسبب الغيرة والحسد، فهكذا أفضل وأنا راض بقضاء الله وقدره وما كتبه لنا. أصرت الزوجة على رأيها قائلة:
لا تخف يا زوجي، أعدك أنني سوف أرعاها وأعتبرها مثل أختي، ولن تحدث بيننا أي مشاكل إن شاء الله.
اقتنع الزوج بكلام زوجته وقال لها: حسنا يا زوجتي العزيزة، سوف أسافر وأتزوج من امرأة لا أعرفها أنا ولا أنت، تفاديا لحدوث أي مشاكل بعد ذلك.
وبعد فترة رجع الزوج من سفره وتوجه إلى منزله في غياب زوجته، وكانت معه جرة كبيرة من الفخار، وقد ألبسها وزينها بأجمل الثياب وغطاها حتى تبدو كأنها فتاة حقيقية، وخصص لها في المنزل غرفة خاصة بها. عندما جاءت الزوجة ناداها الرجل وعرفها على زوجتها الأخرى، ثم خرج ذاهبا إلى عمله. وبمجرد عودته إلى المنزل أسرعت الزوجة إليه وهي تبكي وتشكو قائلة: إن زوجتك الثانية قد سبتني وضربتني، فهي امرأة شريرة وماكرة، وأنا لا أتحمل هذه الإهانة.
تعجب الزوج كثيرا من كلام زوجته، فكر قليلا ثم قال: أنا لا أرضى لك الإهانة، تعالي معي وسترين بعينيك ماذا سأفعل بها الآن. فرحت الزوجة كثيرا وتوجهت مع زوجها إلى غرفة الزوجة الثانية. أمسك الرجل بعصا خشبية وضرب بها الضرة على رأسها فتحطمت، وإذا بها مجرد جرة فخارية.
اندهشت الزوجة المسكينة وشعرت بالحرج الشديد من زوجها الذي ابتسم في سخرية وهو يقول:
ما رأيك الآن يا زوجتي العزيزة؟ هل أدبتها وأخذت حقك كما ينبغي؟ فقالت المرأة:
لا تعاتبني على ما حدث، فالضرة مرة ولو كانت جرة.
لغتنا الجميلة.
الفرق بين الاسم واللقب.
الاسم هو لفظ يدل على معنى مفرد غير مقتضي لزمان، وهو على عكس الفعل واشتقاقه من السمو، فهو كالراية تنصب لتدل على صاحبها، وينقسم إلى قسمان:
اسم محض وهو قول دال دلالة الإشارة، أما صفة وهو قول دال دلالة الإفادة.
يقول سبحانه وتعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلب عليه في قومه لقب محمد، ولكن حقيقته السامية التي سماها بها حضرة الحق هي أحمد، وكذلك سيدنا عيسى عليه السلام سماه الله سبحانه وتعالى المسيح.
يقول سبحانه وتعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
أما اللقب هو ما غلب على المسمى من اسم بعد اسمه الأول أو الثاني، ويصح تبديله، والنبز والتنابز هو إشاعة اللقب وإذاعته.
يقول سبحانه وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون.
أما الفرق بين الاسم والصفة، الصفة ما كان من الأسماء مخصصا مفيدا متغيرا أو ثابتا، وهي أعم من النعت، مثل عمر العاقل.
وتحتمل الصفة التصديق والتكذيب، كأن نقول لطول القامة يا قصير فهذا كذب، بينما يجوز ذلك على اللقب.
والصفة تفرق بين اسمين مشتركين في اللفظ، وكل صفة هي اسم وليس كل اسم صفة.
النعت هو ما يتغير من الصفات وما يظهر منها ويشتهر، ولذلك لا يجوز أن ننعت الإله عز وجل بأسماء ذاته لأنها لا تتغير.
خرافات.
أطلق المصريون الكثير من الخرافات حول النفاس، مثل الاعتقاد الشهير الذي يقول: اوعى تدخل على مراتك بلحمة وهي والدة، اوعى تحلق ذقنك أيضا.
وذلك لأنه لا يجوز إدخال أي نوع من اللحوم النيئة على غرفة تنام بها النفساء، بالإضافة لأنه لا يجوز دخول امرأة حائض على النفساء، فإن ذلك يمنع حملها مرة ثانية أو بالعامية تكبسها. أضف إلى ذلك معتقدات أخرى بضرورة ألا تطهي النفساء الطعام إطلاقا، لأنها بذلك تسبب الأذى لزوجها وأولاده، وأن تغتسل النفساء هي ومولودها في اليوم السابع للولادة بعد أن تضع خرزات زرقاء في الماء ثم تغتسل به، وتعرف بخرزات الكبسة، بحجة أن ذلك سيساعدها في حملها مرة ثانية وبسرعة، وحتى لا يتعرض مولودها للحسد فيمرض أو يقل وزنه عن الطبيعي.
من الخرافات أيضا نثر الملح يسبب النحس. فنثر الملح خرافة قديمة بدأت منذ العصور الوسطى، عندما كان الملح سلعة استهلاكية باهظة الثمن تستخدم للعلاج، وبالتالي كانت تكثر التحذيرات بشأن عدم نثره أو سقوط أي شيء منه، بحجة أن هذا سيجلب الشؤم لك والنحس. ووقتها كان نثر الملح على الكتف الأيسر أحد الإجراءات الطبية، وإن لم يفلح ذلك الأمر كان أفضل ثاني إجراء هو نثر الملح في عين الأرواح الشريرة المسؤولة عن التسبب بالمرض. ويشاع أن هذا الاعتقاد جاء من قصة يهوذا الذي نثر الملح في العشاء الأخير لسيد المسيح. ومع مرور الوقت استخدم الملح المنثور في الأفراح واحتفالات المواليد الجدد أي السبوع كنوع من درء الحسد والحاقدين.
لا تمشي تحت السلم حتى لا يطولك الحظ السيء، خرافة أخرى يتناقلها المصريون على اعتبار أن السلم المستند على الحائط والأرض يكون شكلا مثلثا، وعقيدة التثليث معروفة في الديانة المسيحية، وبالتالي يعتبر المشي خلال هذا المثلث وانتهاك لتلك العقيدة، وسيضعك هذا الفعل في نفس المرتبة مع الشيطان ويجلب لك الحظ السيء، وتلك خرافة ليس لها أي أساس من الصحة.
ومو.
لكل من منحنا قطعة من ابتسامته ورحل دون أن يؤذينا،
لكل من فارقنا ولم يقل وداعا بل إلى لقاء،
لكل من أحس بالمشقة ورغب بالبقاء،
لكل من ورثنا منه ذكريات جميلة نتكئ عليها حين تجهض الحياة قوتنا وتضعف إرادتنا،
لكل من اهتم بنا دون مقابل وأعطى بلا حدود
ومنحنا سلاما دون عناء أو كلل،
لكل من أيقظ فينا ألف وردة بداخلنا دون إراقة حنينها،
لكل من تجاوز عن أخطائنا ورد الإساءة بالغفران ولم يستهن بمشاعرنا ولم تكن غايته إيلامنا،
لكل من دق أبواب قلوبنا دون محاولة لكسرها،
لكل من أمسك بأيدينا دون أن يضمر بترها،
لكل طيب لازلنا نضع اسمه على لافتة الدعاء، لكل من لم يسقطنا من علو ولم يغرقنا ونحن نبحث عن قشة تنجينا،
لكل عابر حطم يأسا وصنع لنا أملا،
لكل من استثمر رحمته بجر عربة أوجاعنا إلى بقعة من الراحة وكأنه نقطة عبور لنا كي نتابع سيرنا دون كدمات،
لكل من أكمل نصفنا الباقي بابتسامته، لكل الوجوه التي لم نضطر معها لارتداء أقنعة كي نروق لها،
لمن رضي بنا كما نحن بهفواتنا وعقلانيتنا وتقبلنا حين انطفأنا لبرهة من العمر،
نقول لهم جميعا كونوا بسلام آمنين.
من إذاعة صوت الشعب قدمنا لكم
قوس قزح،
من إخراج
زكريا الهاتف،